أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. كنا نتحدث في شرح مقاطع من هذه الزيارة المباركة، الزيارة الجامعة الكبيرة التي يستحب زيارة أئمة الهدى عليهم السلام بها في أي مرقد وفي أي عتبة من العتبات المقدسة، بمعنى أنك إذا زرت الإمام الرضا عليه السلام تستطيع أن تزوره بهذه الزيارة، وإذا زرت أمير المؤمنين عليه السلام كذلك يمكن أن تزوره بهذه الزيارة، وإذا زرت أئمة سامراء صلوات الله عليهم أجمعين كذلك، وإذا زرت الإمامين الجوادين كذلك، فهي زيارة جامعة، أي أنها تصلح لأن يزار بها كل إمام وفي كل مرقد من الأئمة المعصومين، طبعاً أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. كنا قد بلغنا في حديثنا إلى هذا المقطع: السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه. خيرة الله ما معناها؟ الآية الكريمة تقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل هو الذي يخلق الخلق وهو الذي يختار منهم صفوتهم ليكونوا أنبياء وليكونوا أئمة وليكونوا رسلاً وليكونوا أصفياءهم في الأرض وحججه على الناس. هذه المسألة مسألة إلهية مرتبطة بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يستشير الناس حينما ينصب نبياً، ولا يستشير الناس حينما ينصب إماماً، ولا يستشيرهم حينما يبعث رسولاً. مسألة إلهية خالصة، فهي خيرته. الأنبياء خيرة الله، الأئمة خيرة الله، أي الاختيار الذي يتم على يد الله تبارك وتعالى مباشرة، فهم أئمة الهدى خيرة الله، أي الأناس الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا حججا على بريته وخيرته وحزبه. هؤلاء هم حزب الله الذين تتحدث عنهم الآيات الكريمة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم حزب الله. ما معنى حزب الله؟ أي الجماعة التي تلتف حول المبادئ الإلهية، تدافع عنها، تحميها، تحملها في قلوبها وفي جوانحها، وتضحي من أجلها. حينما يقال حزب معين، حزب إلى أهداف، إلى أفراد، إلى محور يتمحور حوله. هؤلاء حزب الله، أي أن محورهم الله عز وجل، هدفهم هو الله تبارك وتعالى، عملهم صيانة دين الله، الدفاع عن المقدسات الإلهية في الأرض. هؤلاء هم حزب الله. ومن هم؟ هم أهل البيت عليهم السلام، أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، وحزبه وعيبة علمه. علم الله في الأرض، أي العلم الذي نزل منه عز وجل إلى البشر، هذا هو العلم الإلهي نسميه. هناك علم الإنسان يكتسبه من خلال التجارب. الإنسان منذ أن فتح عينه على الحياة، منذ أوائل تاريخه آدم وأبناء آدم، فتحوا عيونهم على الدنيا فتعلموا الأشياء، تعلموا النار كيف يمكن إشعال النار، تعلموا الماء وكيف يمكن الاستفادة منه، تعلموا صيد السمك من الماء، تعلموا صيد البر، وهكذا بدأ الإنسان يتعلم بالتجربة. هذه العلوم نسميها علوم إنسانية، اللي الآن هي نسميها العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء وغير ذلك. هاي علوم إنسانية، بمعنى أن الإنسان اكتسبها بالتجربة. إنسان بعد إنسان إجا اكتسب تجارب السابقين وأضاف إليها تجربة جديدة. بهذه العلوم الإنسانية الإنسان بلغ إلى هذه المستويات العالية الآن من التقنية والسيطرة على الكون. هذه علوم إنسانية نسميها مكتسبة. وأما العلم الإلهي فهو من سنخ آخر، العلم الإلهي شيء آخر، ذلك العلم الذي ينزل من الله تبارك وتعالى. ما هو الفرق إذا تريد تسألني ما الفرق بين العلم الإلهي والعلم الإنساني المكتسب؟ نقول الفرق شاسع. علمنا علم الناس، العلم الإنساني المكتسب تشوبه الأخطاء، دائما نكتشف خطأ ونصححه، وهكذا بعد جيل بعد جيل يصحح هذا العلم. لذلك تجد العلماء دائما يدرسون نظريات السابقين لكنهم ينقدونها ويحسنونها وقد يبطلونها نهائيا. كل القوانين اللي يكتشفها الإنسان، علوم الإنسان المكتسبة هذه كلها يكتشف بعد حين، ولو من خلال سنين أو عشرات السنين أو مئات السنين، أنه كان فيها خطأ شائبة. فالعلوم الإنسانية فيها شوائب، فيها نقص، محدودة، لا تشمل الكون ولا تشمل كل أسرار الكون. الناس هم الآن العلماء، هم أنفسهم يعترفون أن الإنسان لم يصل إلى علم حقائق الأشياء إلا بنسبة ضئيلة جدا. الإنسان معجب بنفسه الآن، الإنسان حينما يرى الطائرات ويرى الصواريخ ويرى التقنيات العجيبة يعجب بنفسه، يقول ما أعظم ما وصلنا إليه. لكنه العلماء الحقيقيين للفيزياء والكيمياء والتقنيات يقولون ما أقل ما وصلنا إليه. هذا هو العالم الحقيقي طبعا، ما أقل ما وصلت إليه الإنسانية، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. العلماء يعترفون بأن الإنسان إلى الآن هو جاهل أكثر مما هو عالم. هذه العلوم الإنسانية فيها نقص وفيها محدودية وفيها شوائب. وأما العلم الإلهي فهو علم صاف من كل شائبة. العلم الإلهي لا شائبة فيه، لا شائبة خطأ ولا نقص ولا سهو ولا غير ذلك، ولا هو محدود، بل هو علم محيط. علم الله تبارك وتعالى بالأشياء علم محيط. فالمعلومة التي تأتينا من الله عز وجل عن طريق الوحي معلومة صائبة 100%. لذلك حينما نتحدث مع بعض الإخوة الذين يعتقدون أن الإنسان قادر على كتابة القوانين بنفسه، قادر على كتابة دستور حياته بنفسه بغض النظر عن الشريعة بلا رجوع إلى الإسلام، نناقشهم نقولهم الله عز وجل أعرف بخلقه أم أنتم أم الإنسان؟ أيهما أعرف بالخلق وبأسرار الخلق وبأسرار الدنيا والحياة؟ لا يمكن أن يكون الإنسان أعرف من الخالق بنفسه أو بالدنيا وما فيها من قوانين. لابد أن يعترف أن الخالق أعرف وأعلم. أفلا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا كان الله عز وجل هو الأعلم بالقوانين، أعلم بالخلقة لأنه هو خلقها، أعلم بالإنسان لأنه هو الذي خلقه، فهو إذن الأقدر على كتابة القوانين أو سن القوانين التي تضمن سعادة البشر. فإذن علم الله لا شائبة فيه، وليس بمحدود وليس بناقص. هذه بعض الفروق بين العلمين. هذا العلم الإلهي لنسأل، علم الله الذي نزل إلى الأرض أين نزل وأين حل؟ في أي بيت نزل؟ عند من نزل هذا العلم؟ وفي أي قلب استقر هذا العلم؟ طبعا تعلمون أن علم الله تبارك وتعالى ما نزل بكتاب مجلد مثل هذا، مو هيك نزل لنا كتاب، لا، إنما نزل وحيا على قلوب أنبيائه من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علم ينزله الله عز وجل عن طريق الوحي إلى قلوب أنبيائه وحيا أو إلهاما مباشرا. فالعلم إذن الإلهي ليس كتابا ينزل هكذا، إنما هو علم يهبط في قلوب الأنبياء والأولياء والحجج. هذا العلم الإلهي إذن موئله وموطنه قلوب الحجج. الحجة سواء كان نبياً أو كان إماماً أو كان وصياً نسميه الحجة، هذا كل أولئك حجج. إذن يمكن أن نقول أن عيبة علم الله هو الحجة. العيبة شنو بالله؟ عيبة علم الله شنو معنى عيبة؟ يعني شلون الإنسان عنده خزانة بالبيت، مخزن هيك صغير يخزن به ذهب، قاصة مثل القاصة نسميها قاصة إحنا. عيبة علم الله يعني المكان الذي يجتمع فيه علم الله النازل إلى الأرض. هنا إذا تريد علم الله فهو هنا عند هذا الحجة، عند هذا النبي، عند هذا الرسول. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حينما تقف وتسلم عليهم تقولهم السلام عليكم يا عيبة علم الله، يعني يا خزان علم الله، يا مخزن علم الله، أنتم الموطن الذي نزل فيه علم الله في الأرض الآن. الآن من البشر لا يحمل أحد علم الله تبارك وتعالى إلا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إماما بعد إمام وحجة بعد حجة. وطبعا هذا العلم أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين متى ما رأوا مناسبة وفرصة لعرضه على الناس ونشره بين الناس لا يقصرون، كما فعل إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإمامنا الباقر صلوات الله عليه، ينشرون هذا العلم، هذه وظيفتهم واجبهم. لكنهم إذا ضويقوا من قبل الظالمين وحوصروا حينئذ التكليف يختلف. فالعلم إذن هذا العلم الإلهي نزل إلى الأرض لينشر لا ليخبأ، إلا أن المشكلة في الظالمين، المشكلة في الناس. إذا لم تتقبل الناس والظالمون لم يدعوا مجالا للأئمة في أن يعملوا ويعلموا الناس المسألة تختلف. أما إذا فسح المجال كما فسح لأمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يصعد المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، كل شيء سأله، ماكو واحد يقدر يعني يتكلم بهذه اللهجة، مستحيل، ماكو بشر يستطيع أن يقف أمام الناس يقولهم سلوني بشكل مطلق كل سؤال قبل أن تفقدوني. فد واحد من أصاغر وأشباه العلماء اللي يدعي أن عالم، واحد اسمه سفيان، عنده درس وعنده طلاب، أخذه الغرور بعلمه، شاف روحه هواية يفتهم، فقال سلوني قبل أن تفقدوني. فبهت الطلاب، شلون عنده جرأة هذا يقول هذه الكلمة التي لا يستطيع إطلاقها إلا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، باب علمي مدينة، باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون هذه الجرأة منين؟ قام، ما حد سأله، سكتوا، قام أراد الله عز وجل أن يفضحه قبل أن يغادر، فضح قبل أن يغادر. قام قال يا غلام، عد خادم، يا غلام علي بنعلي، طين عالي خلى لبسه. فأجابه الغلام نعلك في رجلك، وإذا به هو لابس نعال أجلكم الله، حذاء لابسه، ويقول لغلام أعطني نعلي. أنت قبل شوية تقولهم للناس سلوني قبل أن تفقدوني، يريد يصير مثل أمير المؤمنين، وإذا به هو نعال لابسه وما يدري بروحه أنه لابس نعال. على كل حال كلمة عظيمة لا يقولها إلا مثل علي صلوات الله عليه. هؤلاء هم عيبة علم الله وعيبة علمه وحجته وصراطه. من يحمل علم الله بشكل طبيعي يصير هو شنو؟ هو الحجة على الناس، لأن العلم فيه حجية على الناس، يعني فيه جنبة حجة. العلم إذا وجد وجدت معه الحجة. شنو معنى الحجة؟ يعني تقول للإنسان أنت الآن ما تعرف، صلاتك مو صحيحة، تعال ابني خل أعلمك الصلاة، تعلم تتعب وياه، ثم تقول له آخر شيء تقول له ألقيت عليك الحجة، باكر يوم القيامة لا تقول يا رب ما حد علمني الصلاة، ترى الصلاة علمتها، هذه حجة عليك. ليش حجة؟ لأنه علمه الصلاة. العلم شي يصير؟ يصير حجة على الإنسان. من يكون عنده العلم ويلقي هذا العلم على الناس نسميه هو أيضا شنو؟ يصير هو حجة على الناس. ولذلك نسمي الأئمة حجج الله على البرايا. لماذا حجج الله؟ لأن الله يحتج بهم على الناس، يقولهم يوم القيامة: أيها الناس لا تقولوا ما نعرف، لا تقولوا لا نعلم، أرسلت إليكم حججا وأولياء، حملتهم العلم الإلهي، ليش ما سمعت منهم؟ ليش ما تعلمت؟ هؤلاء يصيرون حجج لأنهم تحملوا العلم الإلهي. فإذا من يكون عيبة علم الله يكون حجة لله على الناس بشكل طبيعي. وبعد وصراطه وحجته وصراطه، صراط الله عز وجل، الصراط واضح اللي هو الطريق، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هذا نسميه صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو صراط الله. حجج الله، عيبة علم الله، أئمة أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء صراط الله، بمعنى أن من أراد أن يصل إلى الله عز وجل عليه أن يسلك هذا الصراط. لماذا؟ لأنهم عيبة علم الله، كل ما أكو من علم إلهي عندهم، لأنهم حجج الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأتيه من هذا الطريق. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. من أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يسلك طريق أهل البيت عليهم السلام. تجي تسألني الآن سؤال، تقول لي: مولانا أكو ناس لا يتبعون أهل البيت عليهم السلام ولا يعترفون بإمامتهم، ومع ذلك هم من الأناس الزهاد العارفين المتصوفة إلى آخره، معروفين بالتاريخ، هؤلاء لم يصلوا إلى الله، عبادة عجيبة عندهم، صيام، صلاة، تعبد، تنسك، يضرب بهم المثل في التقوى، لكنهم لم يكونوا مؤمنين بأهل البيت عليهم السلام، هؤلاء لم يصلوا إلى الله. نجيب، وقبل أن نجيب نذكر رواية عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله مشهورة بين جميع المسلمين، لا أحد يشك فيها ولا أحد يردها أو ينكرها، وهي حديث الثقلين، عفواً حديث السفينة، حديث السفينة. طبعاً حديث الثقلين يدل على ما نريد، لكن أريد التركيز اليوم على حديث السفينة. حديث السفينة ماذا يقول؟ إني تارك فيكم، أو عفوا مثل أهل بيتي فيكم، مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سفينة نوح، بالله خلنا نرجع إلى التاريخ، شنو كان موقعها ودورها في تلك الأيام؟ سفينة نوح أصبحت فيصلاً بين الحق والباطل، من ركبها آمن بنوح ونجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى من الكفار. ولذلك كان نوح يتوسل بابنه: يا ولدي، يا بني، آمن بالله، تعال اصعد ويانا. ابني معاند: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. المهم سفينة نوح كانت هي الفيصل، من ركبها نجا، من تخلف عنها لم يصعدها غرق، انتهى. النبي الكريم صلى الله عليه وآله في هذه الأمة يشبه أهل البيت بسفينة نوح، يقول: يا أيها الأمة، يا أمتي، هذه السفينة، سفينة أهل البيت التي هي كسفينة نوح، من ركبها نجا. يعني شنو ركبها؟ يعني من اقتدى بأهل البيت، من قال بإمامتهم، من تبع أوامرهم، هذا معنى ركوب السفينة، تشبيه هذا معنى، من آمن بهم واتبع سبيلهم وهداهم نجا. ومن ترك هذه السفينة، من لم يركب سفينة أهل البيت ولم يتبع خطاهم وهداهم ولم يذعن لإمامتهم، هلك ببساطة. نرجع نجيب على ذلك السؤال، السؤال كان شنو؟ بالله عباد عارفون متصوفة أهل السلوك إلى الله، لكن مو مؤمنين، لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين ولا بإمامة الأئمة، ذولا شنو؟ لم يصلوا إلى الله؟ نقول نعم لم يصلوا إلى الله. لماذا؟ لأنهم لم يركبوا سفينة النجاة. النبي الكريم صلى الله عليه وآله يقول الطريق المنحصر الحصري للنجاة أن تركب سفينة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإذا تخلفت عن هذه السفينة، أعبد الله كل عمرك، صم جميع أيامك، حج إلى بيت الله 100 سنة، ما يفيد، كل ما يفيد ما دمت لست على الصراط ولست على الطريق المطلوب. الله عز وجل إنما يريد أن يعبد من حيث هو، من حيث هو يريد، لا من حيث نحن نشتهي. البشر ما إلى حق هو يقول له يا رب أنا أعبدك بطريقتي، ما لك علاقة، أنا المهم أعبدك بطريقتي، لا تقول لي بعد أهل البيت. هذا كلام ما مقبول من الله، الله لا يقبله. الله عز وجل يريدنا أن نأتيه من الباب الذي فتحه والصراط الذي وضحه، الذين هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن وحجته وصراطه، أهل البيت حجة الله في الأرض وصراطه في الأرض، لا يكون تشتبه في اليوم. وبناءك أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله بدون أن يسلك طريق أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن أن يصل، لا يمكن أن يصل. ونوره وبرهانه، أهل البيت نور الله في الأرض، نور الله في الأرض طبعا، لأنه هم الذين يضيئون للناس طرق الحياة، دروب الحياة. الإنسان يحتاج كل شيء، الإنسان يحتاج إلى هداية في حياته، إلى رزقه، إلى حياته الاجتماعية السعيدة، إلى أوساط اجتماعية مستقرة، إلى تجارة ناجحة، إلى ما شاء الله. عدد الإنسان إيش قد يحتاج أشياء، كل هذه الأشياء يحتاج فيها إلى نور، إلى توفيق، إلى هداية. ما هو ذلك النور وما هي تلك الهداية؟ الله عز وجل جعلها أهل البيت، من يتبع أهل البيت ويقتدي بهم ويتبع آثارهم ويقرأ رواياتهم يجد أن الله عز وجل يجعل له نورا يمشي به في الناس، بينما من يعرض عنهم يتخبط يمينا وشمالا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احنا ولله الحمد نحاول بكل طريقة بكل أسلوب أن نقترب إلى أهل البيت، نقرأ رواياتهم، نزورهم، نتوسل بهم، ندعو الله بحقهم، نطلب شفاعتهم، نحترمهم، نقيم مناسباتهم. وجزى الله المؤمنين خيرا، أقاموا مناسبة شهادة الإمام الجواد صلوات الله عليه في الأيام الماضية، أحسن قيام، جزى الله المؤمنين جميعا خيرا. نحن نفعل ذلك لماذا؟ لأننا نريد هدى أهل البيت، نريد أن نسير في هذه الحياة على هداهم، على نورهم، لأن من تمسك بهم هنا تمسك بهم هناك في الآخرة أيضا. من تمسك بهم في الدنيا سعد في حياته الدنيا وسعد في الآخرة. هم إذن حجة الله وصراطه ونوره وبرهانه. طبعا برهان الله عز وجل في الأرض هم، يعني من أراد أي علم، من أراد أي قضية وأراد برهان الله على ذلك، ماكو غير أهل البيت، برهان الله هم. من الذي علم الناس التوحيد؟ من الذي علم الناس أصول الدين والعقائد؟ أهل البيت عليهم السلام. هذه الأمة ما فيها من صواب كله يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، وما فيها من خطأ الآن يرجع إلى آراء متشتتة، تشتت الناس عن أهل البيت عليهم السلام. وإلا الإمام الصادق عليه السلام يقول ما كان في يد الناس من حق فهو من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما كان في أيديهم من باطل فهو من أنفسهم. وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. ثم الإمام الهادي عليه السلام رجعنا إلى الشهادة بالتوحيد. أخاف واحد يسمع هذا الكلام السابق يستكثرها، يقول أنتوا هواية عندكم مبالغة في أهل البيت، يجوز أنتوا قاعد تسووهم أرباب من دون الله. نقول له لا تشتبه، الإمام الهادي عليه السلام إمام معصوم هو الذي أنشأ هذه الزيارة، وما ذكره من حق أهل البيت طبيعي جدا ليس بكثير عليهم. ثم يرجعنا ويقول احنا نشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا، أشهد أن لا إله إلا الله، نرجع للتوحيد، نثبت حقيقة التوحيد، وأن كلامنا السابق أو اللاحق لا ينافي أبدا مبدأ التوحيد، بل هو عين التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته ومن بعد وأولو العلم من خلقه. من هؤلاء أولو العلم من خلقه؟ الذين شهدوا لله بالوحدانية وكانوا أدلة الناس إلى الوحدانية، أهل البيت عليهم السلام، هم أئمة الهدى، هم أولو العلم. وأولو العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه العبارة، هذه العبارة اللي بيها توحيد وبيها اعتراف بالنبوة، هذه عبارة معترضة، الإمام يأتي بها حتى يثبتنا مرة أخرى على حقيقة التوحيد، ويستمر أيضاً على هذا السياق في ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. بعد ذلك وأشهد، يرجع وأشهد أنكم، خطاب لمن؟ لأهل البيت، لمن تزور، سواء زرت الجوادين، زرت العسكريين، زرت أمير المؤمنين، زرت الرضا عليه السلام أو الحسين عليه السلام أو أئمة البقيع، تقدر تخاطبهم تقولهم وأنكم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون. هذا اصطلاح الراشدين المن عليه من ينطبق؟ على أئمتنا. الراشد الذي تكون قراراته راشدة حكيمة تنبع من العلم لا تنبع من الجهل. ما يصير إنسان يكون يقول أنا راشد ويعترف بالجهل، يقول أنا جاهل علموني وبعد شوية يقولوا له راشد. الراشد هو الذي تصدر قراراته عن علم وعن حكمة وعن عصمة، ولذلك الأئمة هم الراشدون المهديون. من الذي هداهم؟ الله عز وجل هداه. أفمن يهدي إلى الحق، الآية شو تقول؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الآية تقولهم للناس، أيها الناس تعالوا اتبعوا الناس المهديين الذين هداهم الله مباشرة، هدايتهم من الله، لا تتركونهم وتتبعوا غيرهم ممن هو جاهل، ممن لا يستطيع الهداية للآخرين إلا أن هو يهدى، هو يحتاج هداية، هو يحتاج هداية، هو يحتاج تعليم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، اللي هم من هؤلاء؟ علي وأبناؤه. أمن لا يهدي، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الآية الكريمة تستنكر على الناس، لا تتركوا أهل العلم والهدى الذين أخذوا هداهم من الله عز وجل تتركوهم إلى غيرهم. إذن المهديون الذين هداهم الله عز وجل، الله يعطيهم الهداية مباشرة. المعصومون، نعم هذا هو الفرق بين أئمتنا وأئمة بقية الناس. بقية الناس أيا كانت الطائفة أو الملة، أئمتهم ليسوا بمعصومين ولا يدعون العصمة أيضا، حتى دعوة عصمة ما عندهم. أما نحن ندعي أن أئمتنا معصومين ونثبت ذلك من القرآن الكريم ومن روايات النبي صلى الله عليه وآله ومن سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهم معصومون. العصمة شنو؟ تسألني هيجي أريد فد فكرة سريعة عن العصمة، يعني نريد نستفيد هالليلة بحيث لما نسأل تقدر تجاوب بسهولة. شنو هي العصمة؟ العصمة في الأنبياء، العصمة في الأئمة؟ ببساطة العصمة حالة من الحصانة النفسية التي تحول بين الإنسان وبين الفواحش وبين الأخطاء وبين النسيان وبين النواقص. عد حصانة، حصانة من أن يقع في الخطأ، حصانة من أن ينسى، حصانة من أن يظلم، حصانا من أن يخطئ محصن، الله عز وجل جعلهم محصنين، هؤلاء معصومون. هذه هي العصمة التي نقول بها لأئمتنا، عصمة كاملة من الخطأ والنسيان والسهو والاشتباه والمعصية وغير ذلك من كل نقيصة. وطبعا القرآن الكريم شاهد على ما نقول، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله عز وجل طهرهم، طهر أهل هذا البيت من كل رجس، من كل نقص، من كل شائبة، من كل عيب، جعلهم صفوة خلقه، فهم معصومون المكرمون. طبعا من يعطيه الله عز وجل هذه المنزلة لا شك أنه قد أكرمه، من يعطيه توفيقا للعصمة، ومن يجعله عيبة لعلمه وحجة وصراطا لخلقه، صراطا إليه يكون يهدي خلقه إليه، على هذا الصراط يكون مكرما. وهذا غاية الإكرام، قمة الإكرام من الله عز وجل للعبد، أن يوفقه لما وفق له محمدا وآل محمد، صلوا عليهم أجمعين. المكرمون المقربون، الله عز وجل قربهم إليه، قربهم إليه، جعلهم منسوبين إليه. حينما نريد أن نتكلم عن أهل البيت ماذا نقول؟ نقول حجج الله، أئمة الهدى، أولياء الله، ننسبهم إلى الله، قربهم إليه، نسبهم إليه، وهذا من كرامته لهم. وطبعا القرب هنا قرب معنوي، ليكن تتصورون قرب مادي، طبعا لأن الله عز وجل ليس في مكان معين حتى يقرب أحد ويبعد أحد، يعني إلى المكان، لا، المسألة مو قضية مكانية مادية، لا، قرب معنوي، لأن الله لا يحويه مكان، ليس في مكان. فالله عز وجل يقربهم إليه بمعنى التقريب المعنوي، كما قرب نبينا صلى الله عليه وآله إليه حينما عرج به إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى. شنو هذا؟ مسافة مكانية أو مسافة معنوية؟ معنوية. المتقون الصادقون، من أوصافهم صلوات الله عليهم أجمعين أنهم أناس متقون. لا تتصور إحنا ذكرنا كل هذه الخصائص لهم معناهم بعد في غنى عن التقوى، مدام
فنان ما لك تحمل ثقلا بسيطا فيك القابلية ولكن لم تستغل. أطلت قليلا في هذا الأمر، المدة المتاحة للموعظة محدودة ثابتة، أردت هذه الليلة أن أجعل حديثي في هذا الحقل، ولهذا من أفضل الأعمال ليلة القادر أن تطلب علما، لا أن تقرأ كتابا فقط، هذا العلم الذي يغير من كيانك، أن تطلب علما يغير من وجودك، تخرج من الشهر الكريم وأنت إنسان آخر، شهيتك مختلفة. قبل شهر رمضان كنت تقاوم الحرام، بعد شهر رمضان الحرام لا جاذبية له، أية مقاومة. لا تمن على الله ورسوله بأني أغض بصري، هذا مفروض عليك. ولماذا تنظر إلى ما لا ينفعك، إلى ما يشوشك؟ هذه زوجة الغير، هذه ابنة الغير، لا تصل إليها، لماذا تسترق النظر إليها؟ العاقل لا يشتهي النظر. ما بقي من شهوات الدنيا، كل شهوات الدنيا عندما نعم تصل إلى قلب المؤمن الذي يعيش تلك الخلوات المميزة. يعلم صاحب هذا المقام أو صاحباء المقام، عندما أصل إلى هذه النقطة أنا أخجل، لساني يكل، بياني لا يسعفني، ماذا أقول؟
فيجيبهم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا ينبغي لي أن أكون عبدا شكورا لله عز وجل؟ إذن أهل البيت مهما بلغوا في رتبتهم هم أهل التقوى وهم سادة المتقين. لا يكون تتصور أن الإنسان هسه بعضنا قد هيك يصير عنده غرور، يصير منزلته عالية عالية عالية، يعتقد بنفسه أنه صار ولي من أولياء الله، يقوم شنو شوي شوي يتراخى، يقول خلاص بعد أنا ناجي من الناجين، صرت ناجي، نجوت من النار، نجوت يعني شنو، خلي شوي أعطي نفسي مجال. لا، هذا خطأ كبير. ينبغي أن تبقى عاضا بأسنانك على التقوى، لا يكون تترك الموضوع، تبقى متقيا إلى آخر لحظة من حياتك. وإلا الإمام يقول لو عصيت لهويت. الصادقون المتقون الصادقون. الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الذين أمرنا الله عز وجل أن نكون معهم. الصادقون هم أهل البيت عليهم السلام، من نبينا صلى الله عليه وآله ابتداء منه وانتهاء بآخر أئمتنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. النبي الكريم قبل أن يرسل نبيا كان يسمى في قريش الصادق الأمين، لم تمسك عليه كذبة واحدة. أمير المؤمنين عليه السلام أبدا نهائيا في كل حياته، على كثرة ابتلاءاته وكثرة أعدائه وكثرة مشاكله التي مر بها، إلا أنه بقي صادقا. وهكذا أئمة الهدى هم الصادقون الذين لم تصدر منهم ولا كذبة، لا صغيرة ولا كبيرة، أي نوع من أنواع الكذب أو خلاف الواقع لم يصدر منهم أبدا. الصادقون المطيعون لله، الذين يخضعون لله تبارك وتعالى ويطيعونه، ما يستغنون. الأئمة عليهم السلام مهما بلغوا كما قلنا كلما ازدادوا علوا كلما ازدادوا خضوعا.
دفع إلى العواصم الأجنبية، هنا تشتهي الحسين تذهب إلى كربلاء في ساعة، تشتهي زيارة مولاك تحت القباء، تعيش عالما آخر، من كشف له الغطاء يعلم ماذا أقول. بجوار الإمامين الجوادين تستشعر جنة الخلد، قبر الحسين على ترعة من ترع الجنة، أرض الغري أرض الجنة، وهكذا كل المشاهد بين جبلي طوس روضة من رياض الجنة، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، تعابير مختلفة كلها تعبر بالجنة. هنيئا وألف هنيئا لمن كانت جنته معه. اتفاقا كنت هذه الليلة أقرأ أدعية الليلة قراءة.